فله أحكام. وإن تعمد الإنسان أن يصلي بغير وضوء فهذا قد يدخل في درجة الكفر والعياذ بالله كما قال العلماء، لأنه مستهتر ومستهزئ بهذه الصلاة وهو يعلم أنها شرط، فكأنه يستحل ما حرم الله، وكل من استحل ما حرم الله فهو كافر بإجماع العلماء، إلا إذا كان متأول فهذا أمر آخر. ومن أركانها النية، من أركان الصلاة هذه الصلاة النية، لابد أن ينوي في قلبه أنه سيصلي صلاة الجنازة، ما يأتي وهو ناوي أن يصلي صلاة الظهر على الميت، يصلي صلاة العصر، لا، إنما ينوي في قلبه. والنية أين محلها؟ القلب، لأن التلفظ بها بدعة، التلفظ بالنية بأن يقول نويت أن أصلي كذا وكذا، وهذا تجدونه الآن، نويت أن أصلي صلاة الظهر مقتديا بالإمام، أبا عمامة حمراء وثوب أبيض وما أدري ماذا يقول أيضا، وربما مضت الصلاة وانقضت وهو لم يكبر، وهذا وجدته يقول وهو ينوي والإمام انتهى وسيركع وهو ما زال في النية، وهذا من الوسواس، نسأل الله العفو والعافية. والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. وما سبب ذلك؟ إلا أولا الجهل، الأمر الثاني التنطع والتشدد في الدين، ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه، أنت تستطيع أن تشاد هذا الدين؟ لهذا من شدد على نفسه شدد الله عليه، فلهذا لا تشدد على نفسك، ما أتى الرسول خذ، وما نهى عنه فانتهي، وما نهى عنه فانتهي، أما أنك تأتي بأمور وتشدد على نفسك، قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وقال في الحديث الطويل في الثلاثة نفر، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، والسنة المراد بها هنا الأقوال والأفعال، ليس السنة على اصطلاح الأصوليين. قلنا ومن أركانها النية، لقوله تعالى وما، طبعا المرأة كالرجل في صلاة الجنازة، قد بينت لكم في الدرس الماضي أنه يجوز أن تصلي على الجنازة، يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة، واضح، وإن كانت جنازة رجل، وبينت لكم هذا في حديث عائشة، واضح، في حديث عائشة، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا الشاهد، وما أمروا إلا لماذا؟ إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لا بد من الإخلاص، والإخلاص هو النية، واضح. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، إنما الأعمال بالنيات لا بغيرها. إذن من عمل عمل وهو لم ينوه، ما عمل هذا العمل ولم يحصل على أجره، بل هو لم يعمله أصلا من جهة الشرع، واضح، وإن فعله فعلا وواقعا. وكذلك أي من الأركان القيام للقادر، يعني لا يجوز أن تصلي على الجنازة وأنت جالس إلا لعذر من مرض ونحو ذلك كالصلاة، لأنه يشترط لها ما يشترط للصلاة، وهو ركن. قال ابن قدامة في المغني في المجلد الثالث في 2400 ولا يجزئ أن يصلي على الجنازة وهو راكب، ولا يجزئ أن يصلي على الجنازة وهو راكب، لأنه يفوت القيام الواجب، يعني لا يجوز له، دخل يصلي خارج ثم وقف على الناقة يصلي، لا يجوز له، أو يصلي على أمر آخر لا يجوز، لا بد من القيام لأنها صلاة وهي فرض وليست نافلة. أما النافلة فقد بينت لكم أنه يجوز أن يصليها وهو على دابته، يعني في السيارة الآن، لكن ليس وهو يسوق. أما إذا كان هو يقود السيارة فإياه أن يصلي وهو قائد للسيارة، لأنه سيردي بنفسه وبأهله إلى المهالك. أما من كان معه من النساء أو من الرجال فيجوز لهم ولهن أن يصلوا في هذه السيارة ماذا؟ صلاة النافلة. أما الفرض فيجب أن ينزلوا ويصلوا على الأرض. واضح؟ وهذا التفريق قد ذكرته وذكرت الأدلة عليه. قلنا قال لأنه يفوت القيام الواجب، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور ولا أعلم فيه خلاف. لا أعلم فيه خلاف، يعني لا أعلم أن هناك خلاف بين العلماء، إذن هو اتفاق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كذلك تكبيرة الإحرام التي هي التكبيرة الأولى، هذه أيضا ركن لأنها صلاة، والتكبيرة الأولى ركن ما يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، أي التكبيرة الأولى ركن. وكذلك التسليم، وكذلك التسليم هو ركن لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور. مفتاح الصلاة يعني ما تستطيع أن تدخل لهذه الدار إلا بمفتاح. ما هو المفتاح للصلاة؟ الوضوء الطهور. وتحريمها التكبير، أي أنه يحرم عليك الكلام وتدخل في الصلاة بماذا؟ بالتكبير. واضح؟ تكبيرة الإحرام. وتحليلها التسليم، أي أنك لن تتحلل منها إلا بماذا؟ إلا بالسلام. والحديث في صحيح ابن ماجه رقم 22 و200. وكذلك قراءة الفاتحة، وكذلك قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهل هي صلاة الجنائز؟ نعم هي صلاة. واضح؟ لا صلاة، على خلاف بين أهل العلم في مسألة القراءة، فمنهم من المسألة طويلة جدا، لكن الراجح في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة. واضح؟ أما الأمور الباقية فهي إما واجبة، أما الأمور الباقية فهي إما واجبة أو مستحبة، وسيأتي تفصيلها. واضح؟ إما تكون واجبة وإما مستحبة، هذه أركان، عمود الدار له أركان، أعمدة تقوم عليها، فإذا سقطت الأركان سقط السقف. فهذه الأركان إذا اختلت ولم يؤتى بأي ركن ضاعت الصلاة، فلهذا هذه الأركان واضحة وسهلة. قال المصنف رحمه الله تعالى وين؟ متى هذا؟ متى توفي؟ وتوفي متى؟
اليوم
الشمس؟ سبحان الله. متى تكون الصلاة؟ في المسجد هنا؟ أي وقت؟
يعني لما يحل الصلاة يحصل صلاة في الليل.
متى أي وقت؟ الصباح؟
العصر؟
إن شاء الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمه الله رحمة واسعة.
طبعا يخبر الأخ أن الأخ شمسان وكلكم يعلم أخ شمسان أخ صومالي اللي كان يحضر أين اليمني ها؟ توفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأظن تعلمون من هو هذا الأخ من رأاه. فغدا إن شاء الله تكون الصلاة في المسجد، في المسجد الكبير هنا، واضح؟ المسجد الكبير، مسجد
الغالب
المكبرة الصلاة. ما راح يصلي هنا؟
على حسب اللي ما حصل صلاة يصلي بعد
المقبرة. سيصلى عليه في المقبرة إن شاء الله. صلى الله أن يرحمه رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله تعالى صفة الصلاة، وقد بينت لكم الأركان وبينت لكم هذه الصفة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكبر عليها أربعا. يكبر عليها أربعا أو خمسا إلى تسع تكبيرات، أي أنه يجوز أن يكبر على هذه الجنازة أربعا أو خمسا إلى تسع تكبيرات. فيفعل هذا تارة وهذا تارة، يعني عليه أن ينوع وأن يطبق. الإنسان سبحان الله تأخذ هذه الدنيا بزخارفها. هذا الرجل الذي توفي هو شاب صغير في السن، ولم يتوقع أحد أنه سيموت بهذه الطريقة وبهذه السرعة. لهذا علينا أن نستعد لهذا الموت، ولا تغتروا بشبابكم، ولا تغتروا بصحتكم وبعافيتكم، فإن الإنسان في الدنيا ربما يغتر بهذه الصحة والعافية، لكن يفاجأ بموت هذا القريب وهو ليس به أي بأس. فلهذا أعدوا واستعدوا، لأن الأمر ليس بالهين والله. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما الأربع فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. أين الشاهد؟ وكبر أربعا، وكبر أربعا. وأما الخمس إذن يسن أن يكبر على الجنازة أربع، وكذلك خمس. وأما الخمس فلحديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته يعني ماذا ومن أين أتيت بهذا التكبير، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. الآن عبد الرحمن راوي الحديث، وزيد بن أرقم هو الصحابي، وكل هؤلاء صلوا عليهم وماتوا وانقضوا، ولم تبقى إلا أخبارهم، قال حدثنا وقال حدثنا. فلهذا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلهذا لا بد أن نترك أمرا قبل أن نموت، وأفضل أمر هو العلم، لأن العلم يبقى. انظر الصحابة من زمن من، والتابعين من زمن من، ما الذي بقي؟ البخاري. كلما نقرأ قال الإمام البخاري رحمه الله، كم من الرحمات تتنزل عليه في هذه الأرض. كذلك الحافظ ابن حجر لما نقرأ قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، كم من الرحمات تتنزل على هؤلاء رحمهم الله رحمة واسعة. قال الراوي: فلا أتركها لأحد بعده أبدا. قال: فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، فلا أتركها لأحد بعده أبدا، والله إن رضيتم أو أبيتم، والله إن استهزأتم أو لم تستهزئوا، فإنها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يضحك الآن في الدنيا واستهزئوا بنا، فغدا نضحك منكم كما كنتم تضحكون. لأن الإنسان الذي يستهزئ بك إنما يستهزئ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، دعه يستهزئ بشكلك، بمظهرك، بثوبك، بلحيتك، بشكلك، ولكن اصبر واحتسب، فإنك تسخر منه يوم القيامة كما سخر منك. الآن ربما يكون هذا الساخر أقوى منك، ما تستطيع أن تفعل معه شيء إلا النصيحة، ولكن غدا والله إنه لأهون الخلق على الله، لأنه ما استهزأ رجل بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا أذله الله في الدنيا قبل الآخرة، إلا أذله الله في الدنيا قبل الآخرة. فلهذا يحذر الإنسان من الاستهزاء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. من أين أتيتم لنا بهذا الدين؟ هذا نسمعه الآن. من أين أتيتم لنا بهذه الأشياء وهذه الأشكال؟ هذه لحيتك كأنك تيس، هكذا نسمع ونجد من بعض الناس يستهزئ، وهذا ثوبك كأنك كذا، والناس في تطور. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نحن ما نكفر، ولكن نقول الاستهزاء ليس بالهين، الاستهزاء بهذه السنن ليس بالهين، فعلى الإنسان أن يحذر. انظروا إلى هذا الصحابي ماذا يقول: والله لا أتركها لأحد بعده، ما دام هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رضي من رضي وأبى من أبى. تضحكوا علينا أننا نكبر على الجنائز 9، تضحكوا علينا أن نكبر على الجنائز 5، تضحكوا علينا، اضحكوا. فهذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، من قبلها قبلها، ومن لم يشأ فلا يرضى بها، فإننا رضينا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه وعلى حوضه، ونشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ونكون معه في الفردوس الأعلى، لأن من أحب المرء حشر معه. إذا تحب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالقول، بل هو بالقول وبالفعل. إن كنت بحق تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المرأة إن كانت بحق تحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلتقتدي به في كل صغيرة وفي كل كبيرة، لأنك إذا أردت أن تحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم اتبع. لذلك لما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، قد كثرت علينا الشرائع، يا رسول الله، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن اليوم نجلس معك، وغدا أنت في الجنة في الفردوس الأعلى، ونحن سنكون أدنى منك، فكيف نراك يا رسول الله؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء يحشر مع من أحب، والمرء مع من أحب. فقال الصحابي: والله ما فرحنا بشيء أشد من هذا القول، لأنهم كانوا يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويفرحوا بالجلسة معه، فيقولوا: إذا متنا يا رسول الله أنت في الجنة في أعلى الجنة، ونحن لا نعلم منازلنا، فكيف نكون معك ونحن هنا نستأنس بك ونفرح بك؟ إذا أصابتنا مصيبة فزعنا إليك وجئنا إليك، لكن في الآخرة يا رسول الله وإن كنا في الجنة نريد أن نراك. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ المرء من مع من أحب، فأنت الذي تجعل نفسك مع من أحب. فإن أردت أن تحشر مع الكفار اقتدي بهم، وإن أردت أن تحشر مع الصحابة اقتدي بهم، وإن أردت أن تحشر مع رسول الصحابة ورسول البشر فاقتدي به صلى الله عليه وسلم، حتى تكون معه في الفردوس الأعلى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أما 6 و7 ففيها بعض الآثار الموقوفة، ولكنها في حكم المرفوع، أي أن هذه الآثار هي موقوفة، ولكنها لا تقال من قبل الرأي، بل لها حكم الرفع، أي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد. كبار الصحابة فعلوها أمام الصحابة ولم ينكروا عليهم فأقروهم، ولو كانت على خلاف من ذلك لأنكروا عليهم، كما فعلوا في الحديث الأول وكما فعلوا في 5، واضح؟ فدل هذا على أنها في حكم الرفع، أي أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: عن عبد الله بن مغفل، صححوا، عن عبد الله بن مغفل، عندكم معقل، قال: أن علي بن أبي طالب صلى على سهل بن حنيف فكبر ستا. كبر كم؟ ستة. الآن لو تكبر خمس وست تجد اللعنات والشتمات، لأنهم جهال، لكن العيب ليس فيهم، العيب فينا أننا لا نعلم الناس ولا نبين لهم. أنت الآن تعلمت هذه السنن، فبين لأقاربك وبين لأهلك وبين لمن كان معك حتى تنتشر سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما أنك تتعلم لنفسك فلا، كيف تنتشر سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما ينكره علينا بعض الجماعات وبعض الناس، يقولون: أنتم فقط تدرسوا. نقول: نعم، وسندرس حتى نموت وحتى نلقى الله، لكن هذا لا يمنعنا لأننا ندعو إلى الله، فعليكم أن تدعوا إلى الله بما تعلمتموه. ما نريد منك أن تجلس في المسجد وتقرأ وتحدث وأرجح، لا، تعلمت سنة قل: تعلمت اليوم كذا وكذا وأطبقها بإذن الله، لأن العلم يهتف بالعمل، فإن وجده وإلا ارتحل، واضح؟ فلهذا عليك كل ما تعلمت سنة تطبق هذه السنة وتعلم الناس وتدعو إليها. من قبل قبل ومن أبى أبى، لأنك قد أقمت الحج عليه، ولكن بالرفق واللين، ولو كنت فظا قليظ القلب لانفضوا من حولك. ولهذا عليكم أن تدعو الناس بالرفق واللين. قال: أن علي بن أبي طالب صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا، ثم التفت إلينا. من الملتفت؟ فاعل الالتفات علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب هو الملتفت. فالتفت ثم التفت إلينا فقال: إنه بدري. من بدري؟ سهل بن حنيف. قال: إنه بدري، أي هذا سهل هو بدري. وعن موسى بن عبد الله بن يزيد أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا وكان بدريا، أي كذلك كان بدري. من هو أبو قتادة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا؟ سيأتي، لا تستعد. قال: وعن عبد خير قال: كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستة، كان يكبر على أهل بدر ستة، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، وعلى سائر الناس أربعة. إذن هذه كلها ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ثبتت عن الصحابة كما سبق، ولها حكم الرفع. إذن يكبر على الجنازة أربع أو خمس أو ست أو سبع أو ما في ثمان؟ ما في ثمان، واضح؟ أو تسع، هذه هي التكبيرات، واضح؟ أربع، خمس، ست، سبع، تسع، هذه هي التكبيرات الواردة. وأما التسع فعن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات، فكبر عليه تسع تكبيرات. إذن هذه سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما ما يقال في التكبير فإنه سنبين أن التكبير الأولى سيأتي بعدها الفاتحة، والتكبير الثانية الصلاة الإبراهيمية، والتكبيرات الأخرى دعاء. كبر الثالثة بعدها دعاء، كبر الرابعة بعدها دعاء، كبر الخامسة بعدها دعاء، كبر السابعة بعدها دعاء، كبر الثامنة والتاسعة بعدها دعاء، واضح؟ إذن هذه تسع تكبيرات. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى. يشرع له أن يرفع يديه تكبيرة الجنازة فقط في التكبيرة الأولى، أما باقي التكبيرات سنبين. عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود. كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود. ثم لا يعود لماذا؟ ثم لا يعود إلى الرفع. ثم لا يعود إلى الرفع. إذن السنة الثابتة الصحيحة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يرفع يديه متى؟ في التكبيرة الأولى فقط، أما التكبيرات الباقيات فإنه لا رفع فيها إلا إن أخذ بفعل ابن عمر. قال الشيخ ناصر رحمه الله بعد أن رجح، قال بعد أن رجح عدم مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى، قال: نعم، روى البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه. نعم، روى البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة، على كل تكبيرة.
أشفي نفس النحلة.
على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. قال الشيخ: فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يرفع. واضح؟ يعني إذا اعتقد أن ابن عمر إنما فعل ذلك بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع له الرفع، وإن كنت لا أرى أن الإنسان يتشدد في هذه المسألة. فمن كان يرى أن الرفع من ابن عمر هذا ليس ثابت عنه فإنه يطبق هذه السنة، وأما من اعتقد أن ابن عمر فعل ذلك وهو يرى أن هذا في حكم المرفوع فإنه يطبق ذلك. واضح؟ لكن حديث ابن عباس واضح صريح بأنه أي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرفع. وقال طبعا هذه مسألة اختلف فيها العلم كما قلت لكم، ومن رأى أيضا الرفع فله أن يقول ما قاله الترمذي، فإن الترمذي قال وهو قول أكثر الصحابة. واضح؟ في الرفع قال الترمذي، طبعا هذا يحتاج إلى مراجعة لأقوال الصحابة ولأفعاله. قال الترمذي: واختلف أهل العلم في هذا أي في الرفع، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. راجع صحيح الترمذي في المجلد الأول في 12 و300. واضح؟ إذن من رأى أن ابن عمر فعل ذلك، لكن هذا لا يعني أنه يرفع ويستمر في الرفع، لا، يفعل هذا تارة وهذا تارة حتى يوفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع وابن عمر رفع وقلت له حكم الرفع، إذن افعل هذا تارة وافعل هذا تارة من باب تطبيق السنة. واضح؟ ويكون قول ابن عباس ولا يعود هذا ما رآه ابن عباس، أما غيره كابن عمر فإنه فعل ذلك، هذا من رأى الرفع، أما من لم يره فهذا واضح أنه لا يرفع أبدا إلا في التكبيرة الأولى. واضح؟ لكن من رأى أن قول ابن عمر هذا له حكم الرفع فله أن يرفع من هذا الباب، هذا في الجنائز، أما في العيد فلا. فرقوا، في العيد ما في رفع إلا في تكبيرة الإحرام، لأنه لم يرد أصلا الرفع لا عن ابن عمر إلا بسند ضعيف. واضح؟ ولا عن أبي. هذا البحث في الجنائز، فمن رأى هذا فليفعل، ولكن يبين له أن السنة الصريحة الواضحة
هي قول ابن عباس أنه لا يعود، فأنت تأخذ بهذه السنة وقلبك مطمئن، بخلاف لو فعلت بفعل ابن عمر فأنت تفعل وفي نفسك شك هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا اجتهاد من ابن عمر، والله أعلم بالصواب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، واضح؟ والرسغ والساعد، ثم يشد بهما على صدره، واضح؟ والرسغ والساعد، ثم يشد بهما على صدره، واضح الوضع؟ يعني بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام تكبيرة الجنائز يضع يده هكذا، يضع الكف على الكف والرسغ والساعد ويشد بهما على صدره، يشد بهما على صدره، وهذا أيضا في الصلاة العادية المعروفة، هذا هو الوضع الثابت الصحيح. وكذلك ورد القبض، ورد القبض. ما الدليل على ذلك؟ قال: عن سهل ابن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. كان الناس يؤمرون، من الآمر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي: كنا ننهى وكنا نؤمر ونهينا وطردنا، من الفاعل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصواب في هذه المسألة الأصولية، وإليها جنح الإمام البخاري رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم، اكتبوا، وقال صلى الله عليه وسلم: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا، أمرنا بتعجيل فطرنا. وأما الآن فحدث ولا حرج في تأخير الفطر وتأخير سحورنا، وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، واضح؟ والجنازة هل هي صلاة؟ صلاة كما بينت لكم، كالكسوف وكالخسوف وكالاستسقاء وغيرها. راجع أحكام الجنائز الصاد 49 و100. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: كم بقي من الوقت؟ عشر دقائق. خلاص نأخذ إن شاء الله ثم يقرأ ونقف على هذا، واضح؟ يعني نأخذ هذه الصفحة من هي الصحيفة ونقف على هذا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ عقيب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة، يقرأ فاتحة الكتاب وكذلك سورة بعد الفاتحة، وهذا أيضا مما تركه كثير من الناس وجهله كثير من الناس. ما الدليل؟ قال: عن طلحة ابن عبد الله ابن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، قرأ بفاتحة الكتاب وسورة، هل هذا من كيسه؟ لا. وجهر حتى أسمعنا، فيه دليل على أنه لا يشرع دعاء الاستفتاح، هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يشرع دعاء الاستفتاح، اكتبوا فيه دليل، لأن قوله فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، لو قرأ دعاء الاستفتاح لنقل إلينا، واضح؟ كما نقل في الصلوات الأخرى. وفيه دليل على أنه لا يشرع دعاء الاستفتاح، على أنه لا يشرع دعاء الاستفتاح، وهو مذهب الشافعي وغيره. وفيه سنية قراءة سورة بعد الفاتحة، واضح؟ في سنية قراءة سورة بعد الفاتحة، يعني بعد أن ينتهي من الفاتحة وجد الإمام ما كبر يقرأ سورة. فلما فرغ أخذت بيده، أي فلما انتهى أخذت بيده فسألته، لهذا كان التابعون يهتموا والصحابة يهتموا بأفعاله، إذا رأى من العالم أنه فعل أمر غريب يسأل، لماذا تحرك إصبعك في الصلاة؟ من أين أتيت بهذا؟ أفدنا، لأنه عالم تريد أن تستفيد منه. فيقول هذه سنة المصطفى قد ثبت في الحديث الصحيح عن وائل بن حجر، ثم يسوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحركها يدعو بها، رآه يرفع يديه كذا يفعل كذا يسأل، لأنهم كانوا يريدوا أن يتعلموا، لهذا كانوا رضي الله عنهم يتابعوا العلماء ويلاحق العلماء أينما كانوا، وإن كان من البيت إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت، حتى يستفيدوا سنة واحدة. يروا هذا العالم كيف يفعل وكيف يطبق حتى يستفيدوا من أفعاله، لأن الغالب من العالم لا يعمل إلا بسنة. قال ويقرأ، قال فسألته فقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق، لتعلموا أن الفاتحة سنة من النبي صلى الله عليه وسلم وحق من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويقرأ سرا، أنتم قرأتم الآن قول ابن عباس وجهرا، هذه الجهر ليس بسنة، إنما هذا من باب التعليم، لأنه قال إنما فعلت ذلك لتعلموا وتتعلموا، لكن إذا علمتم وتعلمتم انتهت المسألة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالتسبيح حتى يعلم من كان جالس من الصحابة، وبغيرها من الأدعية. ويقرأ سرا لحديث أبي أمامة ابن سهل قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بالتكبيرة الأولى بأم القرآن مخافته، أي سرا. والآن نحن نجد كثير من الناس إذا انتهى من الصلاة ما شاء الله يؤذي من كان حوله، هذا في الصلاة السرية، هو يصلي خلف الإمام، الحمد لله الرحمن، إيه بجنبك رجل يريد أن يقرأ اتركه يقرأ لا يؤذيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة حتى لا تؤذي صاحبك. قال بأم القرآن مخافته، ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة، أي آخر الصلاة. وسيأتي إن شاء الله تكملة البحث بإذن الله تعالى في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. كان لديكم سؤال فنستفيد من أسئلتكم. عليكم السلام، كلكم علماء ما شاء الله. ولكن الإشكال كل الإشكال، لا ولكن الإشكال كل الإشكال هو لا هنا لا كل، هذه عائدة على الإشكال الأول، لأن لكن كما تعلم من حروف إن ليت لكن لعل، تنصب المبتدأ وترفع الخبر، الإشكال اسم لكن، وكل من حروف التوكيد، واضح حروف التوكيد، كما تقول جاء القوم كلهم، فهذه كل تابعة، لكن الإشكال كل الإشكال، أين الخبر؟ شوف لكن الإشكال، الإشكال اسم لكن، كل توكيد، الإشكال هنا الإشكال المضاف إليه، واضح لأن كل مضاف والإشكال مضاف إليه، أين الخبر؟ هو كذا وكذا وكذا ما سيأتي بعده، واضح؟ تقول السائلة تحدثت امرأة مع صديقتها، وفي أثناء حديثها قالت لصديقتها بأنها في اليوم خرجت إلى مكان ما وركبت مع سائق الأجرة لوحدها لعدم وجود أحد يصطحبها إلى المكان الذي تريد أن تذهب، فهل إذا أخبرت صديقتها تعتبر مجاهرة بالمعصية وهي اختلاءها مع السائق لوحدها وعند الضرورة لخروج المكان الفلاني؟ ينبغي أن لا تقول أنها خرجت وفعلت، لكن ليست هذه مجاهرة بالمعصية، لأن مسألة الخلوة فيها كلام طويل بين أهل العلم، وينبغي للمرأة إذا خرجت مع السائق أن يكون معها أحد، وهذا عند الضرورة والحاجة، ليس للذهاب للسوق وإلى المكان الفلاني والمكان العلاني. أما إذا خرجت فإنه ينبغي أن يكون معها أحد،
وأن تكون في مكان لا يخلو بها، واضح؟ لا يخلو بها. هذا كلام أهل العلم. تقول في أحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الكريم في تحريم الغناء، فهل هي صحيحة أم ضعيفة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب من سمع الغناء، باب من سمع الغناء صب في أذنيه الآنك. لا، هذا ليس بصحيح، هذا لم يرد بسند صحيح، وإن كان المعنى يعني محتمل وصحيح. الحديث الثاني بأن الغناء بريد الزنا، هذا ليس بحديث، هذا إنما هو قول للعلماء، ولا شك أن الغناء بريد الزنا، الغناء بريد الزنا، لأن الغناء بابه واسع، بابه واسع كما ذكرت لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين وحذر من الغناء، بل في القرآن قد حذر من الغناء، من الغناء. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يقسم ابن مسعود أن المراد بلهو الغناء، بلهو الحديث هو الغناء. والأدلة على تحريم الغناء كثيرة جدا، وليس لنا الآن أن نسوق لأن الوقت لا يسعنا. هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل فيه الرياء؟ يدخل فيه الرياء إذا قصد الرياء وقصد السمعة، أما إذا لم يقصد فلا يدخل عليه الشيطان ويأتي ويقول له إذا اترك النهي عن المعروف، اترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنك مرائي. لا، هذا باب أيضا من الشيطان، نقول عليه أن ينكر لكن بقدر المستطاع، ولا يأتيه الشيطان يقول أنك مرائي بهذا الفعل، لأن هذا ليس رياء، وعليه أن يجاهد نفسه ويجتهد عليها. تقول: إن هناك مسافر في سفر طويل، بحيث خرج من أبوظبي ظهرا فيصلي في الطائرة الظهر مع العصر جمعا وقصرا، ثم إذا وصل إلى البلد، إلى البلد الأخرى، إلى البلدة الأخرى، سيصل الساعة 10 كذلك صباحا. أن هناك مسافر في سفر طويل بحيث يخرج من أبوظبي ظهرا، يعني سيصلي الظهر والعصر جمعا في الطائرة، هذا واضح، وقصرا، ثم إذا وصل إلى البلدة الأخرى سيصل الساعة 10 كذلك صباحا، أي يسبقوننا في الوقت، فما علينا أن نفعل بعد أن صلت الظهر ووصلت في الوقت الظهر كذلك؟ نقول: هذه المسألة لابد أن تركزوا الآن، إما أن يتقدمون وإما أن يتأخرون، ما يخرج هذا من حالتين. فمثلا نحن الآن اليوم ماذا؟ هذه ليلة الثلاثاء، خرجت هي يوم الثلاثاء الظهر، إذا وصلت إلى البلاد التي عنت، ما اليوم الذي عندهم؟ إن كان الثلاثاء فليس عليها إلا أن تستمر في صلاتها الطبيعية، لأنها وصلت في وقت الظهر وهي قد صلت الظهر، واضح؟ إذا كانت ستصل في يوم الأربعاء، فعليها وهي في الطائرة أن تتحرى وتصلي المغرب والعشاء، لأنه لا بد أن يدخل عليها الليل. إذا سافرت إلى بلدة ستدرك فيها نفس اليوم، الشمس معها تمشي في الطائرة، لأن اليوم مستمر معها والشمس معها تمشي حتى تصل إلى البلدة الفلانية، إذن اليوم مستمر معك لكن طويل، فليس عليك صلاة إلا ما صليتي وتستمري في الصلاة في هذا اليوم. لكن إذا كانت بمجرد قيام الطائرة دخل وقت الظهر والعصر وصلت في الطائرة، ثم سيدركها يوم الأربعاء، انتبه، فهذا الوقت لابد أن يدخل عليها الليل، لابد، محال، لأن النهار لن يستمر معها، لأن هي الآن تعاكس الشمس، فماذا عليها؟ فنقول: هنا تصلي المغرب والعشاء. أظن الصورة واضحة، واضحة وضوح الشمس، واضحة؟ تقول: بعض الأخوات يريدنا أن يعلمنا طبق إيش؟ خير أنواع الأكل وبيعه وريعه للفقراء ولعم الخير، فهل هذا جائز؟ فقالت أحد الأخوات: إن هذا لا يجوز، لأن الكفار يعملون هكذا. إيش طبق الخير؟ ما فهمت. ويباع لمن؟ من يشتري الطعام هذا؟ يعني يأخذ هذا الطعام ويصنعه، كل امرأة تصنع طعام ثم تذهب به وتبيعه في المدرسة مثلا، ويشتري ثم تأخذ هذا المال وتصرفه، إن كان لم يكن فيه تشبه بالكفار فبه ونعمت، وإلا فحرام من باب التشبه بالكفار، لأن المصادر كثيرة لجمع التبرعات. ولماذا تحشو بطونهم مقابل دفع المال؟ لو أرادوا أن يدفعوا المال لدفعوه من غير حشو للبطون، واضح؟ فإن لم يكن هناك تشبه ولم يكن هذا من فعل الكفار فهو جائز، وإلا فيحرم لأنه من باب التشبه بالكفار. فأظن هذا آخر سؤال، خلاص دخل الوقت. ما صحة حديث إسلام عمر؟ ما هو إسلام عمر؟ إيه قصة عمر ما هي؟ لعله ولعله، اجعل لعل في ذاك الكوكب، إن قصدت إسلام عمر فإسلام عمر صحيح لأنه أسلم، لكن ما هي في القصة ما أدري، تأخذها إن شاء الله في الدرس القادم، تأتي بالقصة التي تريدها. هل قصة إسلام عمر مع أختي فاطمة عندما دخل عليها وهي تقرأ القرآن مع زوجها ثم قرأت آيات من السورة، تذكرها؟ هي ثابتة لكن كسند. خلاص العهدة على الراوي، خلاص إذا القصة ثابتة، هذه القصة ثابتة على من قال العهدة على الراوي. خلاص يكفي وقت الأذان. حداد؟ لا لا لا، هذا كله من البدع، ما يفعله الناس الآن أنهم يقفوا قراءة فاتحة على روح فلان ويقفوا، هذا كله من البدع الذي لم ينزل به سلطانا أو ينزل به سلطانا، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك. وغدا إن شاء الله درس الأصول، احضروا ولابد أن تحضروا هذا الدرس لأنه درس مهم جدا، والله أعلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في هذا الكتاب على ماذا؟ على ما يشرح؟ ثم يكبر. أين يكبر؟ فوق. تكلمنا على أنه يشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى، وبينا لكم الخلاف الدائر بين العلماء في هذه المسألة، وتكلمنا على وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، وهذا في الجنائز، وتكلمنا أيضا على أنه يقرأ الفاتحة وسورة بعد قراءة الفاتحة، وتكلمنا أنه